ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردت رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمة العريقة، مرحبا بكم وأهلا مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه الحلقة بعنوان امتلاك النفس والإرادة، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقه وتأييد وتسديد. قولوا أمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. أحبابي الكرام الفضلاء، الفتن تلف الناس شرقا وغربا، ولا عصمة إلا بالاعتصام برب الناس تباركت أسماؤه، فقد قال الله تعالى في القرآن: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول العلامة ابن القيم: من اعتصم بالله يحميه من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه، ويحميه من شر أعدائه في الباطن وفي الظاهر، ويحميه من كل أسباب العطب والبوار، ويحميه بالله من الله وبإرادة الله من إرادة الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أحبابي الكرام الفضلاء في أمتي العريقة، الفتن نتعرض لها في كل وقت وفي كل حين، بل ونتعرض لاستفزازات كثير من أهل الأهواء. نعم، والمؤمن هنا لا بد أن يضبط نفسه، ولا بد أن يمتلك نفسه وإرادته، لأنه إن تفلتت نفسه في وقت الغضب وفي وقت الأمور المفاجئة المستفزة ربما ارتكب جريمة. يعني معظم جرائم القتل أحباب الكرام سببها أن الإنسان لم يستطع أن يتملك نفسه، لم يستطع أن يمتلك نفسه، ولم يستطع أن يضبط أعصابه. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رجل يمسك بشاب وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هذا قتل ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قتلت ولده؟ قال: نعم يا رسول الله، قتلته. قال: ولما؟ قال: كان يحتطب معي في الجبل فسبني، فأهويت بالفأس على رأسه فحطمت رأسه. بهذه السهولة، نعم بهذه السهولة، كم من جريمة قتل تمت بسبب كلمة لم يتحملها إنسان، فمد يده وقتل أخاه المسلم لأنه لم يستطع أن يتحكم في أعصابه. والسجون مليئة بهؤلاء الذين يندمون ويقرعون سن الندم لأنهم لم يستطيعوا أن يضبطوا أنفسهم عند وقت الغضب. كم هو يراجع نفسه، وكم يقول: كان ينبغي علي أن أصبر، وكان ينبغي علي أن أتعامل بالرفق، وكان ينبغي علي أن أملك زمام نفسي ولا أتهور إلى هذا الحد، ضاعت مني حياتي وضاع مني عمري. فهم يندمون في وقت لا ينفعهم فيه الندم، لأنه في لحظة طيش لم يتملك نفسه فارتكب جريمة قتل. أيضا كثير من البيوت قد تخربت لأن الزوج لم يملك زمام نفسه وألقى بيمين الطلاق وخرب البيت، والذي دفع فاتورة الحساب هم أبناؤه. نعم، كم من زوج الآن يجلس حسيرا كثيرا لأنه ضاعت منه زوجته وتفرقت أسرته بسبب كلمة لم يستطع أن يتملك نفسه، ولكن غضبته أسلمته إلى تقويض السعادة من البيت. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، كثير منا يقول والله أنا أتمنى أن أملك نفسي وأكبح جماحها ولكن لا أستطيع، إن الأمر صعب. أنا أقول يا أحبتي الكرام والله إن الأمر من السهولة في مكان، ولكن تعالوا نتدرب كيف نملك أنفسنا إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بداية تعالوا نتعلم من رسول الله وهو يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، بل إن الذي يتعامل مع الناس بالرفق أحبتي الكرام وخاصة من تحت يده، النبي المصطفى دعا له، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. صحيح أحبتي الكرام مسألة امتلاك النفس وامتلاك الإرادة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة، فالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة إن الذي يملك زمام نفسه عند الثورة وعند المواقف المفاجئة وعند الاستفزاز هذا بطل. نعم هو بطل، والنبي المصطفى بيّن أنه من أقوى الناس. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد بالصرعة بفتح الراء، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلب الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم إن المصارع الذي يصارع أخاه في حلبة المصارعة ينتصر عليه بقوة بنيته، ولكن الذي يمتلك إرادته ونفسه يحتاج إلى قوة إيمان ورجاحة عقل وثبات جأش، ويحتاج إلى أن يتعامل مع الله تبارك وتعالى بتجرد، ويحتاج إلى هضم حق نفسه إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام تعالوا معي في هذه العجالة نتعلم كيف نضبط أنفسنا. أولا العلم، إذا تعلمنا العلم الشرعي من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه نستطيع بالعلم أن نكبح جماح النفس. وأكثر الناس امتلاكا لزمام أنفسهم هم العلماء، وأنتم ترون العلماء يسبون من كل من هب ودب ودرج ويظلمون، ولكنهم لم تنفلت منهم أنفسهم، هم يصبرون لله، بل منهم من يقول وهبت عرضي لكل من سبني إكراما لوجه الله رب العالمين. نعم لا نرى المواقف المستفزة تستفزهم وتخرجهم من حد اللياقة والوسطية والاعتدال. العلماء هم أكثر الناس بعلمهم ثباتا ويقينا، وهم أكثر الناس كبحا لجماح أنفسهم. سئل الأحنف بن قيس من أي شيء تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم. تأملوا أحباب الكرام، سئل الأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم، كان يدرس العلم في مجلسه، فدخل عليه بعض الناس ومعهم شاب يرصف في قيوده وأغلاله الحديدية، فقالوا هذا ابن أخيك قتل ابنك. الرجل لم يزد إلا أن التفت إلى ابن أخيه وقال له أقتلت ابن أخيك؟ أقتلت ابن عمك؟ أسأت إلى رحمك وارتكبت الاسم الذي أسخط به ربك؟ ثم التفت إلى ولده وقال فك وساقه وأطلق سراحه وأد الدية لأمك وجهز أخاك، فإن انتهيت من تجهيزه آذني ثم التفت إلى الدرس ليكمل درسه. الله الله الله، يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. الأحنف بن قيس ساد قومه بالحلم، ساد قومه بالحلم وساد قومه بالخلق. هذا الرجل كان إذا غضب يغضب له 100,000، لا يسألونه لماذا غضبت. هذا الرجل في ترجمته كان يسير في قارعة الطريق فمشى رجل خلفه يسبه، والأحنف يسكت ولا يرد كلمة، حتى اقترب من بيته فقال: يا أخي، إن كان عندك بعض السب ادخرته قله لي، لأنك إن دخلت بالقرب من داري ورآك بعض السفهاء تسبني سيؤذونك، وأنا لا أحب أن تؤذى. فدهش الرجل، دهش الرجل. لهذا الحد يكون حلم أهل العلم. فإذا تعلمنا من فنون القرآن وفنون السنة سنتدرب على امتلاك النفس والإرادة. وصدق علي بن أبي طالب عندما قال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ونحن عندما نصبر على نفاق المنافقين ونصبر على إزاء المؤذين، إنما نصبر إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، أيضا أحباب الكرام، من الأمور التي تعيننا على امتلاك النفس والإرادة أن نتجرد من حظوظ أنفسنا. يعني نحن إذا نظرنا اليوم في شجار وخصومة وعداوة بين رجل وآخر، سنجد المسلم إنما حركه الانتصار لنفسه، الغضبة لم تكن لله. أنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة: تعالوا نتجرد لله، فإذا غضبنا نغضب من أجل الله عز وجل، وتعالوا نهضم حظوظ أنفسنا إكراما لوجه الله، لأننا من أتباع نبي كان يهضم حق نفسه لله، وكان في كل موقف يهضم حق نفسه إكراما لوجه الله رب العالمين، كان يبلي بلاء حسنا، وكان يجني الثمار اليانعة من وراء عفوه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة ذات الرقاع ونام تحت ظل شجرة وعلق ثيابه وعلق سلاحه. أحباب الكرام الفضلاء، تقدم رجل ملك وسيد في قومه فسحب سيف رسول الله ونادى على الحبيب المصطفى وهو ينام تحت ظل الشجرة، نادى عليه وقال: يا محمد. فنظر النبي المصطفى فوجد السيف في يد المشرك، والمشرك يقول له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال الحبيب المصطفى: الله. فارتعد بدن المشرك ووقع السيف من يده، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك أنت مني الآن؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. قال النبي المصطفى: عفوت عنك، ولكن ألك أن تسلم؟ قال: أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلنك في قوم يقاتلونك. فقال النبي المصطفى: انطلق، عفوت عنك. الرجل لا يصدق نفسه: يا قومي، كان السيف في يدي وأتيت من أجل أن أقتله، يقول عفوت عنك، ما هذه الأخلاق؟ دخل على قومه فقال: جئتكم من عند أحسن الناس، جئتكم من عند محمد بن عبد الله، وكلامكم جميعا علي حرام ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. يا الله يا الله يا الله. فقال أهل القبيلة عن بكرة أبيهم: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، بسبب موقف واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عمن أتى ليقتله إكراما لوجه الله رب العالمين. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب منير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخي الحبيب منير.
الله يزيدك حبا ويزيدك علما وفقا. حقا الموضوع الذي تكلم فيه اليوم هو موضوع شفاء ودواء لما نعاني من داء.
نعم.
فجزاك الله خير، واسمح لي
أمين.
لا أريد أن أقاطعك، ولكن بس أضع بعض النقاط ربما يعني يكون فيها أن ندور جميعا في الفلك الذي نريده وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا أرى كلمة القرآن أقف أمامها كثيرا، وأما من خاف مقام ربه، فعلا يا أخي الكريم والله بدون أن نخاف مقام الله فنحن لا نستطيع أن نكبت النفس، ولا نستطيع إلا أن نكون وسيلة للتدمير.
الله.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين.
نعم.
فالباب الأول هو فعلا خشية الله ومعرفة مقامه، وهذا في يقين يأتي بكثرة ذكر الله. كثرة ذكر الله فعلا لا تمكن الشيطان من الدخول لكي يحول إرادتنا إلى ما فيه تدمير.
نعم.
الباب الثاني كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تجعلنا في كل موقف تتذكر سيرته العطرة وسنته المطهرة، فنكون يعني تابعين على خطى الحبيب، وجزاك الله عنا كل خير وزادك علما.
وأنت كذلك أستاذ منير، مداخلة قيمة أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك، وأشكر الله تعالى لك. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الحبيب المصطفى كان يتجرد لله، وكان يهضم حق نفسه إكراما لوجه الله، وكذلك أصحابه الذين تربوا بين يديه كان الواحد منهم لا يعمل إلا لله وبالله ومن أجل الله، وكان يتجرد من حظوظ نفسه. ولو لم نخرج من الدرس إلا بهذه النقطة والله كفانا بها بمكسب، نهضم حقوق أنفسنا إكراما لوجه الله، نتجرد من حظوظ النفس لله جلت قدرته، الأعمال تكون متجردة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله يا مسلمون وقفت خاشعا أمام خالد بن الوليد وهو يقاتل مشركا من المشركين، فلما كسر سيف المشرك ووجد المشرك نفسه سيقتل بزق في وجه خالد، فقام خالد ووضع سيفه في غمده ووضع السيف في الجراب، فقال له أحد الجنود لماذا لم تقتله؟ قال أنا كنت سأقتله لله، فلما بزق في وجهي خشيت أن يكون في قتله حظ لنفسي فوضعت السيف في غمده. فقال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ما دام دينكم بهذا الصفاء وبهذا التجرد. فيا ليتنا نتجرد في أعمالنا لله، نتجرد لله جلت قدرته، ونكبح جماح النفس إكراما لوجه الله. إن النفس لأمارة بالسوء يا مسلمون. إن الحبيب المصطفى كان يدرب أصحابه ويدرب أهل بيته على امتلاك النفس وعلى امتلاك الإرادة. كان النبي المصطفى إذا وجد شيئا من التسرع والتهور في أهل بيته كان يعالجه بكلمة صلى الله عليه وسلم. يعني فعلى سبيل المثال للحصر، النبي المصطفى كان في غرفة أمنا عائشة، تحركت الغيرة في قلب أمنا صفية، فصنعت لرسول الله طعاما، وكانت أصنع نساء رسول الله للطعام، فلما صنعت الطعام أعطته للخادم وقالت له أعطي هذا الطعام لرسول الله، ولكن أسمع عائشة أن هذا الطعام من صنعي. فاقتربت الخادم من أمنا عائشة وقال لرسول الله هذا الطعام صنعته أمنا صفية، هذا من صنعها. تقول أمنا عائشة فانتابتني رعدة فقمت فضربت كف الخادم فانكفأت الصحفة وانكسرت وطاش الطعام. فماذا يصنع رسول الله؟ ابتسم وتركها حتى استقرت الدماء في عروقها، وقال غارت أمكم. فلما هدأت نفسها قال أخطأت يا عائشة، أعيد طعاما آخر في صحفة أخرى. وانتهت المشكلة بكلمة من فم النبوة الطاهر. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحجة سناء، السلام عليكم
وبركاته.
يا مرحبا بالحجة سناء،
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثله.
عايز أقول بفضل الله، هقول بسرعة إن شاء الله. اللهم إنا منك وإنا إليك وما بينهما نبغي رضاك، فاللهم أعنا ووفقنا وتقبل منا جميعا. فمن اعتصم بالله حماه وتولى الدفاع عنه وأرضاه ونفذ قدره وقضاه لمن عاداه وولاه، فاللهم اجعلنا ممن يعفو ويصفح ويقدم غيظه لننال عفوك وصفحك ورضاك، واجعلنا من قال فيهم الحديث صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولولا أننا لمسنا الخير كل الخير في العفو والصفح وملك النفس وصدق ما أخبر الله ورسوله وصدق العطاء عن واقع ما كان الصبر واللين والحلم. ومن المعينات على الطاعات والصبر والرضا على الابتلاءات صدق المنح والعطايات من رب البريات، وسعادة وحلاوة تعقب الامتثال والطاعة لخير البريات صلى الله عليه وسلم لا يصفها إلا بليغ ذاقها. فوربي من لم يتذوق حلاوة الإيمان وحلاوة المناجاة والأنس بالله خرج من الدنيا سفر اليدين، فواسع داه لمن أنس بالله هذا في الدنيا. فكيف لو رأيناه جل في علاه، أتهون الجنة لرؤياه أم لا؟ اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون ليكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثل حق سناء مداخلة جميلة، وأسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك، وشكر الله تعالى لك. أحبابي الكرام، قلنا أن النبي المصطفى كان يدرب أصحابه وأهل بيته على العلم تدريب عملي، وكان إذا وجد خصلة جميلة في صحابي من أصحابه كان يمدح بها من أجل أن يتنافس الناس في هذه الأخلاق وفي هذا الحلم وفي هذه الشمائل والصفات الرائعة. قدم وفد إلى رسول الله من أجل أن يبيعه على الإسلام، قدم وفد إلى رسول الله من أجل أن يبايعه على الإسلام. فلما وصلوا إلى مكان رسول الله فرحوا برؤيتهم للحبيب المصطفى، فلما فرحوا برؤية رسول الله كان من ضمنهم رجل اسمه الأشج بن عبد قيس. هم تركوا الرواحل وذهبوا بثيابهم التي عليها أثر السفر والتقوا بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، ولكن الأشج بن عبد قيس لما وجدهم تركوا الرواحل من غير أن يربطوها وقف فجمع الرواحل، جمع الرواحل وأوثقها ودخل إلى راحلته فلبس أجمل الثياب، ثم تقدم بكل هدوء وعليه السكينة والوقار. فلما رآه المصطفى المختار قال أدنو فدنا، قال أدنو فدنا، قال أدنو حتى أجلسه بجواره، ثم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما خصلتان فطرني الله تعالى عليهما، أم هما خلقان اكتسبتهما؟ فقال النبي المصطفى: بل هما خلقان فترك الله تعالى عليهما. فقال: الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد من أسوان، السلام عليكم.
كيف حالكم شيخنا الكريم؟
يا مرحبا بالشيخ أحمد شاعرنا الحبيب،
جزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله أن ينفع بك.
تفضل أخي الحبيب أحمد.
أقول جزاكم الله خيرا، أود أن أقول: جميع المخلوقات لها طبائع وخصائص فلا بد من معرفتها، وهي بمثابة المفتاح، فلولاه الشيء مغلق لا تنتفع به. فكذلك النفس لها طبيعة وخصائص، يلزم لكل سالك إلى الله أن يعرفها حتى يسلم ويصل بسلام إلى دار السلام. فمن طبائع النفس أنها كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، فلا بد من مراودتها كي تنضبط فتتحول من أمارة بالسوء إلى لوامة، وهي التي أقسم الله بها: ولا أقسم بالنفس اللوامة. والفوز كل الفوز إن وفقت أن تجعلها بالمراودة إلى نفس مطمئنة. قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخولي في عبادي ودخولي جنتي. وكي تسلم أخي وأخيتي من شرها واتباع الهوى، لا تعرضوا أنفسكم إلى مواطن الفتن والمعاصي، فطبيعة النفس الألفة تألف الخبيث كما تألف الطيب إن اقتربت منه. وهذا ملاحظ وجلي: ألم تر أنك إن دخلت إلى مكان وجدت فيه ريح نتنة أعزكم الله تريد أن تفر من هذا المكان، ولكن إن بقيت فيه مدة قصيرة يذهب عنك ما تجد وتظن أن الريح ذهب، فالأمر باطن، ولكن ألفت النفس والدليل لو دخل غيرك لوجد ما وجدت في بادئ الأمر، وهذا ما يسميه العلماء بإلف المعصية. ففي البعد النجاة والسلامة، وبالقرب الحسرة والندامة، ولا يغرنك إيمانك وتقترب من مواطن الفتنة والشبهات وترجو السلامة. فنبي الله يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وجددت الطلب من فعل الفحشة قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، خشي على نفسه ومن نفسه، وهو نبي من الأنبياء مؤيد من قبل الله، فكيف بنا يا عباد الله؟ فجاهد نفسك، وإن ألحت عليك ودعتك لمعصية الإله فقل لها ويحك يا نفس طاغية، لأمر ربك عاصية، أعلى الإله تجرؤين وللمعاصي تفعلين، تلك النفوس الغاوية للشر تسعى جانية، أتعصي الإله تحت سماه وفوق أرضه وترجو رضاه، إن كنت حتما عاصية لأجل نفس طاغية فاذكر نيران حامية جزاء فعل المعصية، واذكر جنان عالية جزاء ترك المعصية، فالدنيا جسر للعبور لجنة الهادي الشكور، وكل السعادة والسرور في طاعة الرب الغفور، أما الشقاء والبلاء فبمعصية رب السماء. وجزاكم الله عنا خيرا،
وجزاك مثل أشك أحمد، ما شاء الله ما شاء الله، مدخلة جميلة مفعمة بالأبيات الأدبية الرائعة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك، وشكر الله تعالى لك هذه المداخلة. ومعنا أختنا الفاضلة أم سلسبيل من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بأم سلسبيل.
نحن نشكركم جزيلا على هذه الحصة الرائعة التي تنير الأمة.
بما شكر الله لك،
بما نشكر لكم أنكم من يعكس النور الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، المرآة العاكسة لهذا النور الذي يضيء قلوبنا بسنتنا وكتابنا المنير. ألو،
أسمعك، تفضل يا مسلسبيل سمعك.
أنا أريد أن أسألكم في قضية، لا أعرف إن كان عنوان هذه الحلقة أم لا، لكن أرقني هذا الأمر وحاولت مرارا الاتصال بالشيوخ لكن لم يحالفني الحظ. أريد أن أسألك على جماعة تسمى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وإنهم يضلون الكثير من الناس، لا نعرف هل هم على حق أم باطل، ويقولون في الدجال أنه لا يوجد الدجال، ويقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس آخر النبيين، يقولون الخاتم معناه أنه طبع، وأنهم قالوا
أيوة كملي يا مسلسلية لسمعك.
أريد أن تضيئنا تحيطون بعلما وأن تحفزوا حلقات ليردوا على هذه الأشياء التي يتكلمون بها، لأن هناك من يتبعونهم ويقولون إنهم على حق، ويقولون على شيوخنا أن ما يتكلمون عليها يفسرون الآيات ليس التفسير الذي نعلمه نحن الذي قال به مشايخنا وعلماؤنا السنيين.
أبو سلسبيل مداخلتك واضحة، وهذه من الفرق الضالة التي ضلت عن الوسطية والاعتدال، حيث أنهم يزعمون التعبد ويزعمون القرب من الله عز وجل، ويقولون أن محمدا ليس بخاتم الأنبياء، فهذه من الجماعات الضالة التي ينبغي أن نحذر مسلكها، ولا نفتح لهم الأبواب ولا نجالسهم ولا نسمع لهم، ولكن ينبغي علينا أن نسمع العلماء السنة، وهم بفضل الله تعالى كثرة كاثرة. أخت الكريمة أم سلسبيل، فهذه من الجماعات الضالة ومن الفرق الضالة التي تدخل الشرك في عبادة الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، وفوق هذا وذاك الضلال بأن النبي المصطفى ليس بخاتم الأنبياء والمرسلين، ولا نستبعد أبدا أن يخرج واحد منهم ويقول أنا النبي الخاتم. فهؤلاء أهل ضلال، ينبغي أن نحذر منهم الناس ولا نجالسهم ولا نستمع إليهم، بل نفر منهم فرارنا من الأسد. وجزاك الله خيرا أم سلسبيل على هذه المداخلة. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن النبي المصطفى لما وجد في الأشج بن عبد قيس أنه فيه الحلم وفيه الأناة، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، قال يا رسول الله أهما خلقان فطرني الله عليهما أم هما أمر اكتسبته؟ قال بل هما خلقان فترك الله تعالى عليهما. فقال الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما. فأنا أقول للرجل الحليم الذي يملك جماح نفسه ويكبح جماحها ويملك نفسه فلا تتفلت منه، أقول إنك محبوب لدى العلي الأعلى سبحانه وتعالى بأخلاقك، بل سيرفعك الله تعالى في الدنيا والآخرة بهذه الأخلاق الكريمة. وصدق الله تعالى عندما مدح النبي المصطفى بها فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أميرة، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع أحبابي الفضلاء الأخيار. فقلنا أن النبي المصطفى كان يدرب أصحابه على الحلم، وآه آه لو وجد صحابيا جهل على أخيه الصحابي. يعني من الأمور التي وقفت أمامها خاشعا وتعلمت، بل أسست في نفسي قواعد الأدب، عندما وقف أبو ذر وقد كان سيدا في قومه وكان حديث عهد بالإسلام، وقف أمام سيدنا بلال وقال له يا ابن السوداء. فلما وصلت الكلمة إلى رسول الله قال لأبي ذر عيرته بأمه ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، إنك امرئ فيك جاهلية. فماذا يصنع أبو ذر؟ ذهب فوضع خده على الأرض وقال يا بلال لن أرفع وجهي عن الأرض حتى تدوس على وجهي بقدمك لأكفر عن هذه الكلمة التي قلتها لك. سبحان ربي العظيم. قال له بلال قم يا أخي قد عفوت عنك. الله الله الله، سبحان من خلقهم وسبحان من فطرهم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والذي شق النوى وعلى العرش استوى إلا يحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك، أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
وأسأل الله أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن
يا رب، اللهم
وأن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين، اللهم آمين.
وأقول إن العبد إذا ترك لنفسه العنان وأرخى لها الزمام فإنها تورده للمهالك حيث كان.
نعم.
فلا يستطيع لها جمع ولا يمكنه لها ردعة، فتورده إلى المهالك.
نعم.
وإن العبد إذا وقف مع نفسه وقفة المؤدب المحاسب فإنه يستطيع أن يردعها إذا جمعت، وأن يقف أمامها إذا تعدت حدودها. وأنت تتحدث عن هذا الموضوع الشيخ المبارك، أسأل الله أن يزيدك علما وعملا.
أمين.
وأن يجعل كل هذه الأعمال خالصة للوجه الكريم
يا رب. اللهم
ونسألك الدعاء بنية صادقة لزوج أختي لأنها توفية، والأخت بالشفاء العاجل، ولمصر أن يجنبها الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يذل أهل الكفر في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أمين أمين يا رب، يجعل لك من كل دعوة دعوتها أوفر الحظ والنصيب، وأن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وشكر الله لك أخ أحمد المداخلة الجميلة. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب سيد من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
مرحبا بفضلت الشيخ سيد، يا أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعني وإياك والمشاهدين في مستقر رحمته يوم الدين، اللهم آمين.
آمين رب.
أود أن أقول يا شيخ إنه من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم علم بالعقل قبل النقل أنه أفضل الخلق على الإطلاق. فمن مكارم أخلاقه ومحاسن أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كان أوسع الناس صدرا وأصدقهم قولا وألينهم جانبا، فكان صلى الله عليه وسلم سهل الخلق، ليس بفظ ولا غليظ الطبع ولا صخاب ولا فحاش ولا عياد ولا لعان، ولا يجدي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا يزيده مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى احتمال الجاهل إلا حلما. ومن انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. فلما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف، فصار ينشفه ويقول: لو وقع دمي على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء. وشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو دعوت عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فهو صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين وإمام المتقين. وروي أن عنده كان جعفر الصادق عبد سيء الخلق، فقيل له: أما تستبدل هذا يا إمام؟ قال رضي الله عنه: أتركه لأتعلم عليه الحلم. وروي أيضا أن عليا كرم الله وجهه دعا غلاما له فلم يجد، فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه أيضا، فقام إليه فرآه مضجعا فقال له الإمام: أما تسمع يا غلام؟ قال: بلى. فقال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. فقال له كرم الله وجهه: امضي فأنت حر لوجه الله تعالى. فالسعيد هو من كظم غيظه وضبط نفسه. لذلك روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. ولنا في ذلك صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في حلمه وعفوه وصبره على الأذى، وقد وصفه ربه بحسن الخلق في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاتقوا الله أيها المسلمون، وجملوا أخلاقكم، وحسنوا صفاتكم، واكظموا غيظكم، فمن عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمالت إليه القلوب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله العلي العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا من أهل السنة في سوريا وبرما والعراق وفلسطين. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكر الله لك شيخ العزيز
وجعلك سيد جزاك الله خير. شكر الله لك هذه المداخلة الجميلة القيمة، وأسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبابي الكرام الأخيار، بينا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدرب أصحابه ويدرب أهل بيته على الحلم وعلى كظم الغيظ وعلى امتلاك النفس وامتلاك الإرادة. أيضا من الأمور التي تعيننا على امتلاك النفس والإرادة النظر في عواقب الأمور، متذكرين القاعدة التي تقول: درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. يعني قبل أن أتكلم بكلمة، وقبل أن أتهور، وقبل أن أنفعل، أذكر ماذا سيحدث يا مسلمون بعد هذا الانفعال وبعد هذا التهور. أقول وأكرر، أذكر ماذا سيحدث، ما هي الثمرة المرة التي سأجنيها من وراء هذا التهور. فكم من أناس تهوروا يا أحباب الكرام وقرعوا سن الندم في وقت لا ينفعهم الندم. يعني كثير من الأزواج في البيوت يتعاملون مع نسائهم ويتعاملون مع أبنائهم بشيء من الفظاظة وشيء من الغلظة، والله تعالى قال للنبي المصطفى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا يستطيع أن يصبر، الأمر التافه الحقير ربما استثاره وجعله يرغو ويزبد. يعني من الأمور التي واجهتها من القصص الواقعية أحباب الكرام، رجل كتب رسالته بدماء قلبه، قال: لقد كنت فظا غليظا مع أهل بيتي، كم أهنت زوجتي وكم طردتها، وكم أهنت أبنائي وقد طردتهم، وكان ابني الأكبر يحمل القسط الأكبر من إهانتي، كم أهنت أمام رفاقه وكم طردته وكم أسأت إليه. فصبر على كل هذا إلى أن تخرج في الجامعة واتفق مع رفاقه وسافر إلى فرنسا، وهناك صب الله تعالى عليه من خزائنه من حلال، فتذكر أمه وإخوانه وأخواته الذين يعيشون في كهف العذاب، فأرسل إليهم فذهبوا إليه فأعطاهم مما وسع الله تعالى عليه، ووجد الرجل نفسه وحيدا فريدا بعد أن شاب شعره وهن عظمه وكان يحتاج إلى خدمة أقل واحد منهم. قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: يا ليت يميني قد شلت ولم تمتد لضرب واحد منهم، لو استقبلت من الأيام ما استدبرت لوضعت نعالهم جميعا على رأسي. ولكنه ندم في وقت لا ينفعه فيه الندم، وهنا أتذكر قول النبي المصطفى: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فينبغي أن نتعامل مع أهلينا بالحلم والعفو والصفح، ونملك زمام أنفسنا، ونعالج الأمور والأخطاء بالرفق كما علمنا الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن أيضا من الأمور التي أذكرها في هذه العجالة، من الأمور التي دعت من فعلها ومن صنعها إلى الندم، ولكنه ندم في وقت لم ينفعه فيه الندم. اطلعت على رجل أحبتي الكرام الأخيار في أمتي الحبيبة، أسس بيته بأساس فخم ووضع المزينات في كل ناحية، فبينما هو قد أسس بيته بهذا الجمال وبهذا البهاء، له طفل صغير ركل الكرة فكسر إناء من الأواني فهجم عليه أوسعه ضربا وركلا، وقال لزوجته: إذا تدخلت فأنت طالق. فتركته يضربه، ثم أتى بالحبال الغليظة فأوسقه وقال لها: إن فككتيه فأنت طالق. فتركه 24 ساعة، وبعد 24 ساعة دخل عليه فوجده مغمى عليه وقد ازرق ذراعه، ففكه وذهب به إلى المستشفى. فقال الأطباء: إن ولدك ابتلي بغرغرينة في ذراعه، ولابد أن يبتر ذراعه، لأننا إن فككنا ذراعه من غير أن نبتر الذراع قفز الدم إلى القلب فقتله. فكتب على نفسه إقرارا وبطر ذراع ولده. فلما استفاق الولد من البنج قال لأبيه: يا أبتي، مر الأطباء أن يعيدوا ذراعي وسأسمع كلامك، ولن أركل الكرة في شيء من أثاث البيت. والأب يبكي ولكنه ندم في وقت لا ينفعه فيه الندم. نعم، نتسرع أحبتي الكرام ونرتكب أمورا نندم في وقت لا ينفعنا فيها الندم أحبابي الفضلاء الأخيار. أيضا من الأمور التي بها نستطيع أن نمتلك النفس والإرادة الاستشارة، بمعنى أننا إذا عن لنا أمر سنغضب وسنخرج عن حد اللياقة والوسطية والاعتدال، وربما ارتكبنا جريمة من الجرائم أحبتي الكرام، ما المانع أن نستشير العلماء؟ ما المانع أن نسأل العلماء؟ وسنجد الحل الرائع من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا. وأنا ما زلت أذكر هذا الرجل الذي كتب رسالته بدماء قلبه، قال: كان ولدي كلما ارتكب إثما شكوت الحال إلى الله وعودت نفسي أن أسأل العلماء، فارتكب أمرا جزيما وعزمت أن أطرده، فلما عزمت أن أطرده استشرت العلماء فقالوا: إن هذا هو فلزة كبدك وعماد ظهرك، وإن نبي الله نوح كفر ولده بالله ما طرده، أبناء يعقوب لما سرقوا منه يوسف ما طرد واحدا منهم، ولكنه قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا ولدك، والنبي المصطفى هو الذي قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، اشكو حالك لله وقم في جوف الليل وادعو لولدك بالهداية. يقول: فبلعت غصصي وكنت أشكو حالي في جوف الليل إلى الله. يقول: استجاب المليك المقتدر واهتدى الولد هداية تامة، وحفظ كتاب الله ودرس سنة الحبيب المصطفى، وكان عاطلا عن الإنتاج والعمل، فرزقه الله تعالى بمركز مرموق عاد خيره وبره علي وعلى أبنائي. يقول: فعدت إلى نفسي فقلت: ماذا كان سيحدث لو كنت تعجلت بطرد ولدي؟ وأنا أقول: سلوا الذين طردوا أبناءهم هل جنوا من وراء طردهم صلاحا وفلاحا؟ لا والله، ازداد الطين بلة. فأنا أريد أن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر. يا مسلمون، تريسوا ولا تتسرعوا، وانظروا في عواقب الأمور، وتذكروا هذه القاعدة: درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ولنرجع إلى العلماء كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من الأمور التي بها نملك النفس والإرادة أن نتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن نستقبل إساءة من أساء إلينا بالإحسان. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ولله در سلفنا الصالح الكرام الطيبين، كانوا يعالجون المشاكل ويعالجون إساءة المسيء بشيء من الحلم، يحسنون لمن أساء إليهم. الله الله الله، انظروا إلى معاوية بن أبي سفيان لما أرسل إليه عبد الله بن الزبير رسالة شديدة اللهجة، قال له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الزبير إلى ابن آكلة الأكباد: عمالك نزلوا أرضي وأنت لم تصنع لهم شيء، والله لئن عادوا سيكون بيني وبينك شأن. أخذ الرسالة وأعطاها لولده يزيد، فأخذ يزيد الرسالة وقال: يا أبتي، إن هذا الرجل أساء إساءة لا يمسحها إلا الدم، يا أبتي أرسل له جيشا أوله عندنا وآخره عنده يأتونك بعنقه. قال: لا يا ولدي، ولكن أحسن إليه وأكرم رحمه. فكتب في الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله، إلى ابن أسماء ذات النطاقين، إذا وصلتك رسالتي ضم حديقتي إلى حديقتك وعمالي إلى عمالك، وما كانت الدنيا لتفرق بيني وبينك أبدا، والسلام. فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير بكى وطار إلى الشام مسيرة شهر. فلما وصل إلى الشام دخل على معاوية وقال له: سامحني، وقبل رأسه وقال: أسأل الله أن يرفعك بهذا الحلم وهذا الكرم وهذا الخلق. ارجعوا إلى قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عودوا أنفسكم أحبة الكرام، بعد كظم الغيظ وبعد امتلاك النفس والإرادة، عودوا أنفسكم العفو عمن أساء، فالله تعالى هو الذي قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تعالوا نتعامل مع بعضنا بالعفو. الله تعالى وصفنا بقول: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولكننا نرى شقاقا ونرى نزاعا، ونرى المسلم كأنه ينظر إلى أخيه المسلم وكأنه على غير ملة الإسلام، والقلوب تغلي بمراجل الحقد والحسد. يا ليتنا نسعى لتصفية القلوب من هذه الأحقاد ومن هذا الغل ومن هذا الحنق، ونملك أنفسنا إكراما لوجه الله رب العالمين. ومعلوم أن الجزاء من جنس العمل، كما نعفو عن الناس سيعفو الله تبارك وتعالى عنا، وكما نحلم عن الناس فسيحلم ربنا سبحانه وتعالى على إساءتنا. أنا لا أنسى أبدا هذا الرجل الذي فقه عن الله، كانت له زوجة مسيئة أساءت إليه، فقالوا له: لماذا لا تطلقها؟ فقال: عودت نفسي الإحسان إليها مع إساءتها إلي، فأخشى إن غيرت إحساني إليها مع إساءتها إلي أن يغير ربنا إحسانه إلي مع إساءتي إليه. لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم أحباب الكرام الفضلاء، أيضا من الأمور التي تعيننا على امتلاك النفس وامتلاك الإرادة أحباب الفضلاء، أن نطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نطبق هدي رسول الله. فالنبي المصطفى علمنا أننا إذا غضبنا وكان الواحد منا واقفا فليجلس، إن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال النبي المصطفى أيضا اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال الحبيب المصطفى: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. نعم إذا غضبت لا تتكلم يا حبيب الكريم، وتريس واصبر، لأنك إن اتقيت الله وصبرت الله تعالى سيبصرك، وإن جاهدت نفسك الله تعالى وعدك فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. استب اثنان من الصحابة وتشاجرا في وجود النبي المصطفى، وأخذ أحدهم تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه، فقال الحبيب المصطفى: أنا أعلم كلمة لو قالها أحدهما لذهب عنه ذا. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب الصحابي يذكر أخاه الصحابي بما قال النبي المصطفى، قال له إن النبي المصطفى علمك كلمة إن قلتها لذهب عنك هذا الغضب. قال: وما هي؟ قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكنه لم يقبل، قال: أمجنونا تراني. نعم إن النبي المصطفى هو الذي قال: إن الغضب جمرة من الشيطان يلقيها في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الشيطان من نار ولا يطفئ النار إلا الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأنا أضيف إلى هذا المعنى أحباب الكرام أن النبي المصطفى كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فيا ليتنا مع الوضوء نقوم فنشكو حالنا للحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيضا من العلاجات التي بها نستطيع أن نكبح جماح النفس أحبابي الكرام الابتهال إلى الله، كما ذكرنا إخواننا الفضلاء الذين دخلونا بمداخلات جميلة قيمة، بأن نبتهل إلى الله تعالى بدعاء رسول الله. وكان من دعاء رسول الله أن يقول: اللهم جنبنا منكرات الأخلاق ومنكرات الأهواء ومنكرات الأعمال. وكان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، وأعوذ بك من النفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. بل كان النبي المصطفى إذا نظر إلى المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، أو كما قال الحبيب المصطفى: فلنبتهل إلى الله ولنستغيث بالله جلت قدرته. أحبابي الفضلاء، فإذا لجأنا لله فلن يعطينا حسن الخلق إلا الله جل وعلا. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: لا تعتقدوا يا مسلمون أننا إذا تشاجرنا مع الناس وصرعناهم وخافوا منا أننا بذلك في قوة، لا والله، إن الذي تتفلت منه نفسه هو في منتهى الضعف، وإن الذي يملك نفسه عند الغضب أقول له: أنت من أقوى الناس، لأنك انتصرت على أربعة: انتصرت على نفسك، وانتصرت على أخيك، وانتصرت على شيطان نفسك، وانتصرت على شيطان أخيك، فما أقواك وما أجلدك يا حبيبي الكريم. نعم وكما قلت هذه لا يقدر عليها إلا الأبطال من المؤمنين، والمؤمن القوي خير وأحب عند الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كما أخبرنا الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أحبتي الكرام، هناك فرق بين امتلاك النفس والمذلة. فامتلاك النفس أن نصبر من أجل الله، أما المذلة معناها أن يتحمل الإنسان المذلة من أجل لعاعة من الدنيا حقيرة. هناك فرق بين المذلة وبين امتلاك النفس والإرادة. امتلاك النفس والإرادة تكون لله، بمعنى أنني أضبط أعصابي وأضبط نفسي إكراما لوجه الله. ولكن هناك من يصبر على المذلة من أجل مال أو من أجل حطام من الدنيا زائل، وهذا ليس بمسلك المؤمنين. فنحن لا نزل أبدا إلا للحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأنا من فوق هذا المكان الطاهر أقول: إن من بينكم من هو أفضل مني في الحلم، ومن بينكم من هو آية نتعلم منه الأخلاق. نعم أنا أجزم أن من بين الذين يشاهدونني من هو معروف بخلقه، فتراه الله تعالى على حسن الخلق. بل هناك من الأطفال والله يضربون أروع الأمثلة، يعني ما زلت أقف خاشعا أمام هذا الطفل الذي اشترك مع بعض الدعاة، فإذا بهم يقسمون على المنازل، فكان من نصيب هذا الطفل أن يذهب إلى شقة رجل فيه تضادة وغلظة، فلما طرق الباب خرج هذا الرجل فقال: ماذا تريد؟ قال: نحن من أهل هذه المنطقة، ندعوك لتصلي معنا فريضة العصر وتدرك معنا الصف الأول، فإننا نشتاق إلى رؤية وجهك. فإذا بالرجل يبصق في وجه الطفل، فالطفل الذي تعلم الحلم لله مسح البصقة من فوق وجهه وقال: الحمد لله، أوزيت في سبيلك يا أكرم الأكرمين. فسمع الرجل الذي بصق في وجهه فجرى خلفه واحتضنه وقبله وقال: سامحني يا ولدي، سآتي معك. ونزل معه المسجد، وكان ثمرة هذا الحلم أن اهتدى الرجل هداية كريمة، وأصبح من بعد ذلك من الدعاة إلى الله عز وجل. نعم أحباب الكرام، ولكن في نهاية المطاف، إذا كنا أننا ينبغي أن نمتلك النفس والإرادة، هناك جانب من الغضب ينبغي أن نغضبه، ألا وهو الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. فالنبي المصطفى الذي علم الدنيا الأخلاق وعلم الدنيا الحلم صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس غضبا لله، وكان إذا وجد حرمة الله انتهكت كان أسرع الناس انتقاما لله صلوات ربي وتسليماته عليه. وسأذكر موقفا واحدا لضيق المقام، عندما تقدم أسامة بن زيد يقول: يا رسول الله، جئت لأشفع في هذه المرأة المخزومية التي سرقت، وكان النبي المصطفى عزم أن يقطع يدها. فقال له النبي المصطفى بعد أن غضب، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. غضب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم غضبته لله، ولكن الغضبة لله لا تخرجنا عن حيز الشرع. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، كان موضوعنا في هذه الليلة بعنوان امتلاك النفس وامتلاك الإرادة. إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم أحبتي الكرام حسن متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت داخلون بمداخلات جميلة ومداخلات قيمة، ولا يفوتني أن أشكر فريق العمل الذين سهروا معنا في هذه الليلة الكريمة الغراء، وعلى رأسهم أخي الحبيب المخرج الأستاذ بطريق، جزاهم الله تعالى عني وعنكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون.